السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، حيث أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة فارس عمر لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. دعت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايز اليوم الجمعة معارضي سياسة الرئيس جورج بوش في العراق إلى أن يمهلوا إدارته وحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي حتى أيلول المقبل لإصدار حكم متكامل على ما وصلت إليه هذه السياسة. وكان مجلس النواب الأمريكي أقر يوم أمس الخميس مشروع قانون يقضي بسحب القوات القتالية الأمريكية من العراق بحلول نيسان عام 2008. وقالت رايز في سلسلة من التصريحات والأحاديث لوسائل الإعلام بعد يوم على إقرار مشروع القانون إن حكومة المالكي لم تحقق التقدم الذي كانت تتمناه الإدارة الأمريكية، ولكنها أضافت ينبغي ألا نستهين بما حققته من تقدم. ونوهت رايز بانخفاض أعمال العنف الطائفي داعية إلى دعم الاستراتيجية التي أعلنها بوش في مطلع العام بإرسال قوات إضافية، والتريث حتى أيلول عندما سيقدم قائد القوات الأمريكية جنرال ديفيد بتريوس والسفير راين كروكر تقييما جديدا لتطور الوضع في العراق. تقدم المنتخب العراقي خطوة كبيرة نحو التأهل إلى ربع النهائي في بطولة كأس آسيا بفوزه على أستراليا اليوم ب3 أهداف مقابل هدف واحد. وبهذا الفوز الكبير أصبح العراق مرشحا للوصول إلى دور ربع النهائي مع تايلاند التي تشاركه في تصدر المجموعة الأولى ب3 نقاط لكل منهما بعد فوزها على عمان بهدفين نظيفين يوم الخميس. قال مسؤولون فلسطينيون اليوم الجمعة إن حكومة الطوارئ التي يرأسها سلام فياض ستقدم استقالتها في منتصف الليل وتحل محلها حكومة لتصريف الأعمال تمارس مهامها إلى أجل غير مسمى. وكان الرئيس محمود عباس أعلن تشكيل حكومة الطوارئ بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في منتصف حزيران الماضي. وقال المستشار الرئاسي الفلسطيني نبيل عمرو إن الحكومة الجديدة لتصريف الأعمال ستكون أيضا برئاسة سلام فياض وتضم نفس الوزراء مع إضافة حقائب وزارية جديدة. قالت مصادر أمنية لبنانية إن مسلحي تنظيم فتح الإسلام المتحصنين في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين أطلقوا اليوم الجمعة أكثر من 10 صواريخ سقطت في منطقة عكار شمال لبنان متسببة في وقوع أضرار مادية دون أن يبلغ عن إصابات. وكانت الاشتباكات تجددت بعنف اليوم بين قوات الجيش اللبناني ومسلحي فتح الإسلام. وقالت مصادر أمنية أن جنديا لبنانيا توفي متأثرا بجراحه التي أصيب بها يوم الأمس الخميس، وقتل 214 شخصا على الأقل منذ اندلاع أزمة نهر البارد قبل نحو 8 أسابيع. تظاهر آلاف الأشخاص في باكستان بعد صلاة الجمعة احتجاجا على اقتحام الجيش الباكستاني للمسجد الأحمر في إسلام آباد، فيما دعا بعض الخطباء إلى سحق الرئيس برويز مشرف. وكان مشرف تعهد باستئصال ما سماه التطرف والإرهاب وعدم السماح باستخدام المدارس الدينية للتحريض على العنف.
مدرسة كو لقد جرى تحويل المدرسة الدينية في المسجد الأحمر إلى حصن من أجل تحضير للحرب، حتى أن عناصر إرهابية وجدت مأوى لها في المدرسة. نحن مصممون على أن لا نسمح في المستقبل باستغلال المسجد أو المدرسة الدينية كما جرى استغلال المسجد الأحمر وجمعية حفصة.
في غضون ذلك اتخذت السلطات الباكستانية إجراءات أمنية مشددة خارج المساجد وحول المباني الحكومية في عموم البلاد، وجاءت هذه التدابير بعد يوم على الدعوة التي وجهتها إدارة المدارس الدينية إلى تنظيم تظاهرات احتجاجية على اقتحام المسجد الأحمر. قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة أن إيران رفعت الحظر الذي كان مفروضا على زيارة خبرائها للمنشآت النووية الإيرانية، وأنها وافقت على السماح لهم بتفتيش هذه المنشآت. وأوضحت الوكالة أنها اتفقت مع إيران على أن يزور مفتشوها مفاعل عراك الإيراني الذي يعمل بالماء الثقيل في نهاية تموز، وعلى حل قضية الضوابط في منشأة نطز لتخصيب اليورانيوم بحلول أوائل آب. وأكدت الوكالة أن إيران قدمت هذه التعهدات في وقت سابق من الأسبوع خلال اجتماع بين المسؤولين الإيرانيين ووفد كبير من وكالة الطاقة الذرية. قال مسؤول عسكري أفغاني أن 10 من عناصر طالبان قتلوا في اشتباكات جرت اليوم الجمعة بين قوات التحالف والجيش الأفغاني ومقاتلي طالبان في جنوب أفغانستان. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، أما الآن فنرافق الزميل كفاح الحبيب وآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، أحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها: بوش يرجئ أي تغيير للمسار في العراق شهرين على الأقل، ومجلس النواب الأمريكي يطالب بعودة القوات المقاتلة بحلول نيسان المقبل. أرجأ الرئيس الأمريكي جورج بوش أي تغيير للمسار في العراق شهرين على الأقل لحين تسلمه تقريرا أوسع نطاقا في أيلول من قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بترايوس والسفير الأمريكي في بغداد رايان كروكر. بوش الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض بشأن تقرير جديد حول العراق قال إن من السابق لأوانه التحدث عن البدء في إعادة الجنود إلى الوطن بعد مرور أقل من شهر فقط على وصول جميع أفراد القوات الأمريكية الإضافية البالغ عددها 28 ألف جندي. بوش وصف التقرير المؤقت الذي أصدره البيت الأبيض حول الوضع في العراق بأنه مرض بشكل عام، حيث تم تحقيق تقدم في بعض المجالات.
بين 18 نقطة مراجعة طلبها الكونغرس منا لتكون خاضعة للتقييم، بإمكاننا القول إن تقدما مقنعا يجري في 8 مجالات. على سبيل المثال، قام العراقيون بتوفير الألوية الثلاثة التي وعدوا بمشاركتها في العمليات المنفذة في بغداد وما حولها، كما أن الحكومة العراقية تقوم بإنفاق نحو 7.3 مليار دولار من أموالها الخاصة هذا العام على تدريب وتجهيز وتحديث قواتها العسكرية.
وقال بوش أن التقرير المقبل سيبحث اتخاذ قرار آخر إذا دعت الضرورة في ذلك الوقت، مشيرا إلى أنه ما زالت هناك حاجة لتحقيق المزيد في مجالات أخرى.
في 8 مجالات أخرى أمام العراقيين الكثير من العمل، فهم لم يحققوا ما يكفي للتحضير لإجراء انتخابات محلية على سبيل المثال، أو لتمرير قانون لتوزيع عائدات النفط. وفي مجالين متبقيين آخرين
كان التقدم مشوشا جدا كي يمكن تشخيصه بطريقة أو بأخرى.
وقال بوش أن وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس ووزير الدفاع روبرت غيتس سيتوجهان لزيارة بلدان لم يفصح عنها في منطقة الشرق الأوسط في أوائل آب لإظهار الالتزام الأمريكي اتجاه المنطقة، فيما أكد مسؤولون أمريكيون أن اجتماعا إقليميا قد يعقد مع حلفاء الولايات المتحدة خلال زيارة رايس وغيتس، لكنه سيكون أصغر حجما من اجتماع شرم الشيخ ولن تشارك فيه إيران وسوريا على الأرجح. ويقدم التقرير الجديد الذي أصدرته الإدارة الأمريكية بشأن العراق صورة لقوات الأمن العراقية على أنها ما زالت تعاني من الطائفية وتعتمد إلى حد كبير على القوات الأمريكية في القيام بالعمليات. التقرير الذي أصدره البيت الأبيض الخميس أعطى للعراق درجة غير مرضن من حيث زيادة عدد الوحدات التي يمكن أن تعمل بدون مساعدة الولايات المتحدة والسماح للقوات العراقية بالعمل بدون تدخل سياسي وتنفيذ القانون بطريقة عادلة. وقال التقرير أن تحقيق تقدم في منع الاتهامات الزائفة التي لها دوافع سياسية ضد أفراد قوات الأمن العراقية كان غير مرضن أيضا. وقال أن المسؤولين العراقيين الكبار المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ما زالوا يتولون مناصب مهمة. وتضمن التقرير وثائق بشأن القلق من عمل مكتب القائد العام الذي يتبع رئيس الوزراء نور المالكي، وأشار إلى أدلة على وجود قوائم مستهدفة تخرج من مكتب القائد العام والتي تتجاوز قادة العمليات وتوجه ضباط مخابرات وقادة من مستوى أقل للقيام باعتقالات أشخاص وبصفة أساسية من السنة. وفيما يخص إيران وسوريا قال التقرير إن هناك تغيرا بسيطا في سياسة إيران من خلال الدعم المالي والمادي المباشر للهجمات على الجيش الأمريكي والمدنيين في العراق. وأضاف التقرير أن الحكومة السورية تسمح لمنظمين وممولين كبار للمسلحين بالعمل في دمشق، وقال أنه يقدر أن نحو 80% من المهاجمين الانتحاريين في العراق أجانب وأن الغالبية العظمى تأتي عن طريق سوريا. وأشار إلى أن الشبكة التي تتخذ من سوريا مقرا لها قادرة على إمداد القاعدة في العراق بنحو 50-80 مفجرا انتحاريا كل شهر. وفي معرض رد فعل الديمقراطيين على ما ورد في تقرير البيت الأبيض قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السناتور هاري ريد أن التقرير أكد أن الحرب في العراق تسير في اتجاه محفوف بالمخاطر، وأضاف أن الحكومة العراقية لم تفي بالأهداف السياسية الرئيسية التي حددتها لنفسها ولا تزال قوات الأمن العراقية متأخرة كثيرا عن التوقعات. فيما قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بلوسي أن التقارير المختلفة حول الحرب الدائرة في العراق تشير إلى أنه قد حان موعد عودة الجنود الأمريكيين إلى وطنهم. War in Iraq is an obstacle to our
having a full-fledged war on terrorism. الحرب في العراق تمثل عائقا أمامنا في شن حرب شاملة على الإرهاب مع بعض التركيز على أفغانستان وأماكن أخرى. ومع هذا التشريع الذي رعاه وقاده رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب فإننا نخطو خطوة كبيرة نحو جعل تلك الحرب تتجه لنهاية ما.
من جهته وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لإعادة القوات المقاتلة إلى الوطن من العراق بحلول الأول من نيسان. المجلس وافق بأغلبية 223 صوتا مقابل 201 على مشروع القانون الذي يقضي بإلزام البنتاغون بالبدء بسحب القوات المقاتلة في غضون 4 أشهر وإتمامه بحلول أول نيسان. وبموجب هذا المشروع سيبقى عدد لم يتحدد من الجنود الأمريكيين في العراق لتدريب الجنود العراقيين وإجراء عمليات لمكافحة الإرهاب وحماية الدبلوماسيين الأمريكيين. في بغداد قال مسؤول عراقي أن الحكومة تدرس مطالبات كردية بإعدام علي حسن المجيد في مدينة حلبجة في حال أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر بحقه بقضية الأنفال. بسام رضا مستشار رئيس الوزراء العراقي نور المالكي قال إن الحكومة تنظر في طلب الآلاف من أبناء الشعب الكردي بشنق علي الكيماوي في كردستان، ولكن يجب تأييد الحكم الصادر بحقه من قبل محكمة التمييز. وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا قد أصدرت في 24 من الشهر الماضي أحكاما بإعدام علي حسن المجيد أثر إدانته بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قضية الأنفال التي راح ضحيتها حوالي 100,000 كردي عامي 1987 و88. وأكدت أن الحكم قابل للتمييز ضمن مهلة 30 يوما من صدور القرار. مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، نترككم في خلال هذه الدقائق المقبلة مع الصوت العراقي الأصيل فؤاد سالم.
مو بدينا نودع عيون الحبايب، مو بدينا والعشق لحظة عمر وتمر علينا، مو بدينا نودع عيون الحبايب، مو بدينا والعشق لحظة عمر وتمر علينا، واللي طاع والمستحى على
سيدتي وسادتي، يعود من جديد الزميل كفاح الحبيب ليعرض لنا الوضع الأمني على الساحة العراقية.
مستمعينا الأعزاء، نحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر، ونبدأ باستعراض أبرز التطورات الأمنية في ملف العراق الأمني، حيث قتل مراسل عراقي يعمل لدى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. الصحيفة ذكرت في بيان أن مراسلها خالد حسن قتل بالرصاص في حي السيدية عندما كان في طريقه إلى مقر عمله في العاصمة بغداد، وأشارت إلى أن ظروف الحادث لم تعرف بعد. من جهته أعلن الجيش الأمريكي أن جنوده قتلوا 6 على الأقل من رجال الشرطة العراقية و7 ممن يشتبه بأنهم مسلحون خلال غارة عند الفجر في شرق بغداد لاعتقال ضابط عراقي برتبة ملازم متهم بأن له صلة بالمسلحين. وقال الجيش في بيان أن طائرة حربية أمريكية شنت هجوما جويا خلال القتال بعد تعرض الجنود الأمريكيين لهجوم بنيران كثيفة ودقيقة من نقطة تفتيش للشرطة العراقية ومن فوق أسطح مبان وكنيسة قريبة. وأشار البيان إلى اعتقال الضابط العراقي في الغارة، وقالت الولايات المتحدة أنه يشتبه بتخطيطه لشن هجمات بالقنابل وقذائف المورتر على القوات الأمريكية وبعلاقاته الوثيقة بالإيرانيين الذين تتهمهم واشنطن بإثارة العنف في العراق. من جهتها قالت الشرطة العراقية أن 16 شخصا قتلوا بينهم مصور وسائق يعملان لحساب وكالة رويترز الأنباء خلال عملية أمريكية في منطقة الأمين بشرق بغداد الخميس. وقال الجيش الأمريكي أن 9 مسلحين ومدنيين يعملان لدى رويترز قتلوا في الحادث. وقالت الشرطة أيضا أن مسلحين قتلوا 5 حراس عراقيين قرب بوابة تؤدي إلى وزارة الداخلية في وسط بغداد. ومن بغداد إلى النجف، حيث أعلنت السلطات المحلية في المحافظة فرض حظر التجوال في المدينة. مزيد من التفصيلات في تقرير ليث محمد علي.
أصدرت الإدارة المدنية وقيادة شرطة النجف قرارا يقضي بحظر تجوال العربات والمركبات اعتبارا من مساء يوم الخميس حتى الساعة 10 من مساء يوم الجمعة. حظر التجوال رافقته إجراءات أمنية مشددة جاء في مقدمتها انتشار أعداد كبيرة من قوات الجيش العراقي بأسلحتها المختلفة في تقاطعات الطرق الرئيسة والفرعية، فيما شهدت بعض العجلات العسكرية العائدة للجيش العراقي تتمركز في مواقع لها بمختلف أنحاء المدينة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى مجهولون أطلقوا النار على أحد أفراد الشرطة في النجف أمام باب منزله وأردوه قتيلا. قيادة الشرطة لم تنفي ولم تؤكد الخبر، إلا أن مسؤولين في أمن النجف أكدوا أن مسلسل الاغتيالات في النجف سوف ينتهي قريبا، حيث تمكنت التحقيقات الأولية إلى التوصل للمزيد من المعلومات التي من شأنها وضع اليد على الجنات على حد تعبير الجهات الأمنية التي ناشدت الشارع النجفي وعبر منظمات المجتمع المدني في النجف الوقوف إلى جانب الأجهزة الأمنية الوطنية ومساندتها في أداء واجبها الوطني. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
في السماء، وقالت الشرطة أن طفلين قتلا وأصيب 6 عندما انفجرت قنبلة على جانب الطريق قرب محطة للحافلات في المدينة. ومن السماء وإلى البصرة، عبر تقرير عن الحوادث الأمنية التي شهدتها المحافظة من كاظم حسن سعيد.
نشب حريق في مجمع القصور الرئاسية إثر هجمات صاروخية شنها مسلحون صباح هذا اليوم الجمعة، وصرح الناطق الإعلامي باسم القوات المتعددة الجنسيات الميجر ماثيو برد لإذاعة العراق الحر بأن الحريق وقع في بناية غير مهمة ولم يسفر عن إصابات، مضيفا بأننا تركنا الحريق يخمد ذاتيا دون أن نتدخل بإطفائه. يشار إلى أن مجمع القصور في منطقة الإبراضعية يضم قاعدة عسكرية والقنصليتين البريطانية والأمريكية، وفي السياق ذاته تعرضت جميع المعسكرات البريطانية خلال 24 ساعة الماضية لهجمات غير مباشرة دون وقوع خسائر بشرية. إلى ذلك نزلت قوة كثيفة مشتركة من تشكيلات الجيش والشرطة ورجال المرور إلى شوارع البصرة منذ مساء أمس حتى فجر اليوم، وزاولت تسيير السيطرات الثابتة والمتحركة والتواجد في تقاطعات الطرق تطبيقا لخطة عمليات البصرة التي ستستمر لثلاثة أشهر وفقا للمتحدث الإعلامي باسم قيادة الشرطة كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر البصرة.
في قضاء الدور بمحافظة صلاح الدين قالت الشرطة أن 4 من أفرادها وجنديين قتلوا حين هاجموا مسلحون نقطة تفتيش في المدينة. وفي الموصل قالت الشرطة أن شرطيا قتل وأصيب 8 ضباط آخرين ومدني في انفجار قنبلة مزروعة في إحدى الطرق، استعراضا للحوادث الأمنية في الموصل في تقرير أحمد سعيد.
صباح اليوم الجمعة ومساء أمس الخميس شهدت مناطق واسعة من مدينة الموصل سيما في الغرب منها سلسلة الانفجارات أودت بحياة الكثيرين وإصابة أعداد من المواطنين بجروح. في حي السعد ببلدة اللأفر وهي مركز القضاء فجر انتحاري نفسه بحزام ناسف وسط حافة غرس من شقيق أحد أفراد الشرطة. العميد الركن إبراهيم الجبوري قائد شرطة اللأفر قال أن العملية الانتحارية أدت إلى مقتل 4 من المدنيين وإصابة 5 ومن المدنيين أيضا بجروح نقلوا على أثرها إلى المستشفى للتداوي والعلاج. وفي منطقة ناحية بريج فجرت القوات متعددة الجنسية والقوات الأمنية العراقية 500 كيلوغرام من مادة TNT الشديد الانفجار والتي كانت معبأة في باميلين داخل بناية مهجورة. وبالقرب من مركز للشرطة في حي خزرج للضاحية الغربية للموصل انفجرت سيارة مفخخة استهدفت العقيد طه مدير شرطة الساحل الأيمن لنهر دجلة للموصل، كما وأصابت مدير شرطة محل في الدواسة الذي كان في مكان الحادث بجروح. وفي منطقة باب سنجار بالضاحية الغربية للموصل انفجرت سيارة مفخخة أدى إلى إصابة 6 أشخاص بجروح بينهم شرطيان ومقتل شرطي واحد. وفي قرية المدان غرب قضاء سنجار وقعت اشتباكات مسلحة بين جنود الفرقة الثالثة للجيش العراقي وبين أفراد من الجماعات المسلحة انتهت بمقتل مسلح برتبة أمير في منظمة القاعدة واعتقال 2 منهم حسب مصدر موثوق. هذا ولقد تم وضع اليد على مخبئ للأسلحة والأعتدة في المنطقة الصناعية الشرقية للموصل، وذلك من قبل القوات الأمنية العراقية التي اعتقلت عددا من الأشخاص داخل المخبأ في الوقت ذاته. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم أبرز التطورات الأمنية التي شهدتها مناطق متفرقة من العراق في الملف الأمني. شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نحيي مستمعينا بكل خير، وهذه دعوة للجميع من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. أهلا وسهلا. سيداتي وسادتي، هناك محطات نتوقف فيها لنتعرف على أبرز الأحداث في بغداد وعدد من المحافظات العراقية. فبعد الاستعراض تستمعون إلى تقريرين، الأول حول اختيار أمانة بغداد لزهرة الجعفري لتكون رمزا للعاصمة العراقية، ونتعرف أيضا على نسبة النجاح في الامتحانات النهائية للدراسة الإعدادية في محافظة دهوك. كما نتابع ضمن منهاجنا المقرر لهذا اليوم تصريحات لنائب رئيس الوزراء الدكتور برهم صالح لحل مشكلة مجلس محافظة كركوك، ونطلع على معاناة المصورين المتجولين في بغداد وأسباب انحسار عملهم في الوقت الحاضر. وهناك اليوم عدد من البرامج الأسبوعية، ومنها برنامج حوارات حيث يستضيف نبيل الحيدري ابنة رئيس أركان الجيش في المملكة العراقية تمارا غازي الداغستاني للحديث عن ذكريات ليلة 13 من تموز مع العائلة المالكة في قصر الرحاب. كما سيلتقيكم فارس شوقي من جديد مع ضيوفه من الشباب في محطات متنوعة حول قضية صداقة الشاب الشابة، ونتوقف أيضا عبر برنامج كولاج في المحطة المفتوحة ومحطة تحياتي. كما يتضمن منهاج اليوم أيضا حلقة من برنامج حقوق الإنسان يسلط الضوء ديار بابرني على مشروع مراقبة حقوق الإنسان بواسطة الأقمار الصناعية. ولنا اليوم رحلة نتعرف فيها على عدد من المغتربين العراقيين عبر برنامج مبعيدين وضيف البرنامج الفنان عبد فلك. نأمل سيداتي وسادتي أن تقضوا معنا أوقات طيبة، وأنقل لكم تحيات أسرة الإذاعة. سيداتي وسادتي، في ختام هذه الساعة سنلتقي بفارس شوقي ومجموعة من شباب المهجر عبر برنامجه كولاج حول صداقة الشاب والشابة. أما الآن فإلى أمانة بغداد التي قامت احتفالية لاختيار زهرة الجعفري لتكون رمزا للعاصمة العراقية أسوة بباقي عواصم العالم. وكيل أمانة بغداد للشؤون الإدارية عطية العقيلي أشار أن اختيار وردة الجعفري هو لتكون عنوانا للمحبة والسلام. من ناحية أشار مدير عام دائرة المشاتل والمتنزهات صلاح غانم أبو الليل إلى أن زهرة الجعفري تتحمل الظروف البيئية الصعبة، وعدت الأمانة خطة لزراعة 1,000,000 زهرة في العام المقبل ستوزع على مناطق بغداد كافة. جمان العبيدي حضرت الاحتفالية، كما أهدت كل مستمع زهرة بغداد البرتقالية.
زهرة بغداد وعلى تنوع ألوانها الزاهية الأصفر والأصفر الذهبي والبرتقالي تنتشر في جميع مناطق العاصمة، كونها تنمو في أجواء مختلفة وباستطاعتها تحمل حرارة الصيف اللاهبة. زهرة بغداد كانت تعرف سابقا من قبل أهالي العاصمة باسم وردة الجعفري. اختارتها أمانة بغداد لتكون زهرة بغداد عنوان للسلام والأمن والمحبة من خلال احتفالية أقامتها الأمانة، وللمرة الأولى لاختيارها رمزا للعاصمة العراقية كباقي عواصم العالم. هذا ما تحدث عنه وكيل أمين بغداد للشؤون الإدارية عطية العقيلي في لقاء مع إذاعة العراق الحر.
أرادت أمانة بغداد أن تعبر بهذه المناسبة وبهذه الزهرة بأن البغداديون والعراقيون جميعا يلاقون هذا الإرهاب بالمحبة والسلام، بزرع هذه الوردة الجميلة رمزا لبغداد. ومثل ما تعرفين أنه كل عواصم الدنيا هناك رمز لهذه العواصم من الزهور، كانت تكون زهرة دمشق وزهرة موسكو، فاختارت بغداد هذه الزهرة الجميلة زهرة الجعفري لتكون رمزا لها باعتبار أن هذه الزهرة منتشرة في بغداد.
تمتد فترة تسير زهرة بغداد طيلة فصل الصيف وحتى الأول من كانون الثاني، وإنها تتحمل الظروف البيئية الصعبة. هذا ما أشار إليه مدير عام دائرة المشاتل والمتنزهات في أمانة بغداد صلاح غانم أبو الليل.
اختارتها أمانة بغداد لتكون رمز عنفوان بغداد، كونها تقاوم الظروف البيئية التي تمر بها بغداد من حرارة وبرودة. أن أجواء بغداد مثل ما تعرفون هي أجواء صحراوية أو أجواء قاضية، يعني ممكن أن يكون درجة حرارة تصل إلى درجة 60 درجة أو 50 درجة في نهار تموز، وتصل إلى الانجماد في الشتاء، ولذلك أجواءها تكون أجواء متغيرة جدا.
يعني هاي زهرة بغداد تستطيع أن تزرع في كل أماكن بغداد أم هناك مناطق معينة سيتم زراعتها؟
لا تزرع في كل أماكن بغداد. لدينا خطة في العام المقبل إنتاج 1,000,000 نبتة من زهرة بغداد وتوزيعها على الدوائر البلدية. الآن موجودة في جميع الدوائر البلدية، قامت بزراعة زهرة بغداد.
ألوان هذه الزهرة؟
لا، 3 ألوان، اللون الكريمي واللون الأصفر واللون القريب على البرتقالي.
تسعى كذلك أمانة بغداد وضمن خططها المستقبلية إلى زيادة المناطق الخضراء في العاصمة بغداد، هذا ما تحدث عنه صلاح غانم أبو الليل، مضيفا كذلك نية الأمانة إلى فتح متنزهات على غرار متنزه الزوراء.
هناك متنزه النخيل، الآن بوشر العمل حقيقة بتكليف من السيد الأمين بتشكيل لجنة عليا لتنفيذ هذا المتنزه الذي هو مساحته بحوالي 300 دونم، والذي يكون على غرار متنزه الزوراء. كذلك لدينا متنزهات كبيرة، أحدهما في بغداد جدة والآخر في حي أوض على غرار متنزه الزوراء، وإضافة إلى المتنزهات التي تقوم بها الدوائر البلدية في عموم بغداد، حيث لدينا 13 دائرة بلدية، وأقل دائرة بلدية حوالي نفذت بحدود 30 إلى 50 متنزه صغير أو ما يسمى بحديقة المحلة.
جمال العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر معكم في جولتها في المحافظات، ومحطتنا الآن ستكون في دهوك، حيث أعلنت نتائج الامتحانات النهائية للدراسة الإعدادية. معاون مدير عام التربية جلال الدين صديق أشار إلى أن نسبة النجاح في الامتحانات العامة للصفوف المنتهية لم تصل إلى 20%، وهذه النسبة ارتفعت قليلا مقارنة بالعام الماضي بحدود 2% بحسب تقديره. عبد الخالق سلطان والتفاصيل.
أعلنت نتائج الامتحانات النهائية للصفوف السادس الإعدادي بفرعيه الأدبي والعلمي، وكان في النتائج متدنية وبخلاف ما كان يتوقعه غالبية الطلاب. داود حسين أحد طلاب السادس الأدبي:
أنا كنت أتوقع بالرياضيات أن أخذ 95، جاي درجة 76، وجغرافيا أنا توقعت أخذ 70 يعني 85، جاي 60، واقتصاد ما توقعت، عربي هم ما توقع.
وفي لقاء لنا مع جلال الدين صديق معاون عام مدير تربية دهوك، أوضح أن نسب النجاح في الامتحانات العامة للصفوف المنتهية لم تصل إلى 20%.
كانت النتائج كالآتي: السادس الأدبي على مستوى محافظة دهوك عدد المشاركين في الامتحانات في الامتحان العام 3954 طالب، عدد الطلبة الناجحين 708، عدد الطلبة المعيدين أو المكملين 3,246 طالب، نسبة النجاح 17.9%. السادس الأدبي على مستوى محافظة دهوك عدد المشاركين 5,096 طالب، عدد الناجحين 952 طالب، عدد المعيدين 4,144 طالب، نسبة النجاح 18.7%. التعليم المهني ويشمل الصناعة والتجارة والزراعة والتمريض والتعليم الإسلامي، عدد المشاركين على مستوى أقليم كردستان 5,384 طالب، عدد الناجحين 1,673 طالب، عدد المعيدين 3,711 طالب، نسبة النجاح 31%.
نعم أستاذ، لو قارنا هذه النسبة بالسنوات الماضية كيف تقيمون هذه النسبة؟ هل انخفضت؟ هل ازدادت؟
النسبة مقارنة بالعام الماضي ارتفعت النسبة في حدود 2%، ولكن نريد أن نوضح بأن عندما نقول 17 أو 18% هذا لا يعني بأن 82% من الطلبة وقعوا في الدور الأول. هذا هناك أسباب، السبب الأول هو الطالب. الطلابنا قد اعتادوا على أن يؤجلوا درسا واحدا إلى الدور الثاني، فإذا افترضنا أن في مدرسة 100 طالب في حدود 80 طالب يؤجلون درسا واحدا، فإذا نسبة النجاح لا تتعدى 20%، إذا نجحوا جميعهم. السبب الثاني قلة عدد الأبنية المدرسية، وهذا وقلة الغرف الدراسية، وهناك ازدحام شديد للطلبة في الصف الواحد أكثر من 40 أو 45 طالب، إضافة إلى أن عدد المدرسين نعاني من نقص شديد، أكثر من 1,500 مدرس نحن نحتاجهم في محافظة دهوك، ولكن تسد الشواغر بالمحاضرات، وهذا يعني بأن المدرس ينتقل من مدرسة إلى مدرسة أخرى وربما إلى 3 مدارس في اليوم الواحد لإلقاء المحاضرات لسد الشواغر المستعصية، ولهذا نرى بأن النسب متدنية في جميع السنوات وخاصة في الصف السادس الإعدادي.
يذكر أن معدلات المرحلة المتوسطة كانت قد انخفضت كثيرا هذا العام حيث بلغت 37% فقط. عبد الخالق سلطان لإذاعة العراق الحر دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر.
كولاج
كولاج
كولاج. أصدقاء مستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. ضيوفنا لهذه الحلقة
معتز،
لينا،
سرغون.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج.
هلا يما وبعيون ضمة،
هلا يما وبعيون ضمة.
محطات هذا الأسبوع: محطة الفتاة، محطة الشاب، محطة صداقة الشاب بالشابة، المحطة المفتوحة، محطة تحياتي.
كولاج،
محطة الفتاة، الشابة العراقية طبيعتها طموحة وتحب العمل والدراسة وتكون أيضا شخصيتها قوية. نسمع آراء الشباب حول هذا الموضوع.
صراحة أنا الشيء الملاحظة هواية بالفتاة العراقيات اللي هنا بالبلد بالسويد هو أنه كلهم أحسن من الولد بالدراسة، وكلهم يهتمون بأهلهم أكثر من الولد، ومؤدبات وخلوقات أكثر من الشباب همين.
بالنسبة للفتاة العراقية هنا بالسويد وكل بلدان أوروبا، الفتاة هواية هنا طموحة، من النوع اللي يعجبها تدرس بالبداية، طموحها أكثر شيء دراسي وبعدين العمل، وتحب الاستقلالية.
شو شوفين شخصيتها قوية يعني؟
طبعا هنا لازم تكون هي بالخارج عامة أنه البنية تقوى شخصيتها أكثر، لأنه هالحياة الاستقلالية تخليها تصير هالشكل، استقلاليتها الاقتصادي وبعدين الاجتماعي، فأكيد رح يؤدي إلى أنه شخصيتها راح تكون قوية معتمدة على نفسها، أنه هواية من الحاجات.
فتاة العراقية هي صور من مو أنه لأن احنا عراقيين بس، أحلى بنت هي وتشوفها مثقفة، تكون يعني 99% من بنات العراقيات يكونوا مثقفات، يقولون نشوفهم يعني نظرتهم الحياة غير شكل، يريدون طموح، وخاصة اللي شفناه هنا يعني البنت العراقية تجي تشتغل تتحرك تروح تجي، مو النوع المنكمشة تقعد بالبيت وبس تنتظر مثلا واحد يعيشها وواحد تنتظر تتزوج، لا هي تريد تبني حياتها، يعني نظرتها للدنيا هي تريد ترسم حياتها.
البنات العراقية طبعا أنا كعراقي أفضلها أكثر من البنات الأجانب أكيد، لأنه أولا وأكثر أهمية أنهم يفتهمون الشاب العراقي بدون أي تعقيدات، بدون ترجمة بين الثقافات. أشوفهم يعني كل شيء إيجابيات، وغض النظر عن تبعية دينية وسياسية وثقافية، فهم مختلطات بالمؤسسات تأسس المجتمع كالمدارس الجامعات، وتأثيرهم طبعا كبير كلش، خصوصا منه تعاملهم ويا الناس بيكون بشكل ألطف وأكثر تمدنا.
يعني بالنسبة للتربية هي إذا نجي عليها إحنا الأصل الأساس بالعوائل والتربية شلون تكون، مرات تشوف إنه الآباء يكونوا متحيزين أكثر ويا الأولاد الشباب من البنات، فالبنات يكونون شوية جائز أقل إنه يظهرون نفسهم وكلامهم والشخصية، دائما يطغون أكثر الشباب على البنات، بس البنية يعني دائما العراقية دائما أكيد عندها طموح.
هاي كلها تجي من الشخصية القوية، يعني لو بنت خجولة أو شيء وشخصيتها ضعيفة يعني تشوفها مهتزة تكون، أي موضوع تفتح وياها تشوفها تسكت وتقعد. أتصور كلتنا اجتماعيين إحنا ونحب يعني التخالط ونشوف الناس، أريد نتعلم هواية شغلات، يعني دائما البنت العراقية تريد تتعلم وتتطبع، يعني تريد تعرف ليش هذا جدي يصير هالشكل، ليش هذول دي يعيشون هالشكل، ولهذا السبب تشوفها كلها تشتغل هنا وكلها يعني متحركين مو قاعدين.
أحسن ما يكون إنه البنية دائما تشوف مستقبلها، هي اللي تاخذ قراراتها باستشارة أهلها طبعا، بس انه تختار دائما مجال الدراسة وتشوف دراستها وبعدين مستقبلها، كل شيء يجي ورا الدراسة، الدراسة اعتقد اهم شيء بالحياة، وبعدين العمل وكل هالشغلات راح يجي بعدين.
كولاج
ما في
محطة الشاب. الشاب العراقي حيوي ونشيط ويحب يكتشف الحياة وبنفس الوقت يحب يدرس ويتعلم.
الشاب العراقي طبعا هي مسألة صعبة لأنه أكو انشقاق بين مجاميع شباب عراقيين هنا بالسويد. مع الأسف أكو هواي شباب يتجهون الاتجاهات سيئة، مع الأسف مو دائما يقدرون يسيطرون عليهم بالغربة، لأن الغربة كل صعبة على الأهل خصوصا، واللغة طبعا هواي تأثر مسيطرة الأهل على الشباب العراقيين. والمجال مفتوح مثل ما تعرفون لكل شيء، والحرية موجودة، وإذا الأهل ما يسيطرون على الشاب العراقي من هو صغير فممكن يأذي نفسه ويأذي عائلته.
الشاب العراقي أحلى من بقية كل الشباب، لأنه بالنسبة لهم شباب همين هواية طموحين، هواية يعني يحترمون وأخلاق طيبة وكل شيء، كل الصفات الزينة عندهم. بس وشباب هواية أذكياء، بس أنه من ناحية الدراسة فما أعتقد عندهم أي هالطموح بالدراسة، يعني ما يحبون الدراسة مقارنة بهواية شباب من غير جاليات. بالضبط.
لا، الشاب العراقي يعني كادح يكون الشاب العراقي زد ويفكر، يعني تشوفه عمره مو مال تفكيره. دائما الشاب العراقي تشوفه بال 22 سنة بس تفكيره مال 31 سنة، يفكر يبني، يفكر انه عاني مسؤولية براسي راح تصير، عاني لازم اتحرك، لازم اسوي، لازم 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 واي شغلات ما يريد. يعني مو من نوع العمر 22 سنة اي اوكي، في اوروبا 22 سنة قمة الشباب ولازم يطلع ويفتر ويروح ويجي، بس شوف الشاب العراقي لا، شوفه يدور ورا مثل ما يقول الرمز او الشيء الاساسي بالحياة، ما يدور على الكشور.
الشاب العراقي مو دائما يكون واقعي، ممكن يكون واقعي اكثر.
زين، دؤوب، مثقف، يحب المعرفة،
هو شاب عراقي فضولي على شغلات الزينة أكيد، بس مع الأسف نفس الفضول هم ينعكس على بعض الشباب العراقيين بالخارج على شغلات مو زينة.
اي اكيد مثل ما تقول هو صبور وهو جريء، لانه اهالينا عاشوا حياه ماساويه كلش بالعراق، فالشاب العراقي متعلم هوايه من اهله، الصبور، متعلم روح التعاون، عنده هوايه محبه بداخله، يعني هوايه صفات حلوه اكيد موجوده وماخذيها من اهالينا.
بالفعل، ولهذا تشوفوا هوايه هسه احنا هنا بالسويد هواي عراقيين تشوفوا مواصلين ويشتغلون، يعني مناطق كل زينه، يعني تشوفوا يشتغلون يروحون ويجون.
يعني نصيحتك مثلا للشباب اللي مثلا ما يعملون او مثلا صاعدهم احبار،
اكو شيء بالدنيا اسمه امل، لازم يكون عندك امل ولازم يكون عندك هدف بالدنيا. اذا ما عندك هدف بالدنيا حتى لو تكون مليونير هم ما تقدر تسوي شيء، لان هدف ما عندك. اهم شيء بالحياه وللشاب انه يفكر ويكون له طموح وهدف.
لازلنا معكم مستمعينا الكرام مع برنامج كولاج. محطة صداقة الشاب بالشابة. أصدقاء المستمعين، الصداقة ما بين الشباب الآن بدأت تأخذ طابع آخر، وخصوصا بالغربة، يعني تقريبا صارت أقوى وحميمية وإخلاص أكثر. نسمع.
علاقات الصداقية موجودة طبعا في كل مكان، حتى بلدنا موجودة، الفرق الوحيد أنه هنا ما حد يعلق عليها، بس بلدنا هو يصير تعليقات على العائلة وشباب نفسهم إذا هم يصادفون صداقة برية. هنا مفتوح الطريق للصداقة البرية وموجودة، وبصراحة مفيدة للمجتمع، هم تفيد المجتمع هم تفيد الشخص، لأنه كل ما يكثرون الأصدقاء كل ما أحسن، بغض النظر عن إذا هم شباب أو بنات.
الصداقة كلش حلوة، بدون صداقة ماكو واحد يقدر يعيش، لا بنية تقدر تعيش ولا ولد. يعني إذا مثلا نقول صداقة عادية يعني مثل أخوة أصدقاء يعني نسوي واحد علاقات، هي هنا الحياة مبنية على الصداقات، وانت وين ما تروح تشوف عندك صديق وصديقة، اذا كانت بالشغل او بالعمل بالمدرسة باي مكان. اساس العلاقات هي لازم تكون مبنية على الاحترام، اذا بدون احترام فهاي مو علاقات، ما بيها اي معنى، هاي ما راح تصير نهائيا صداقة.
اهم شيء يكون صدق بالصداقة، يعني اهم شيء من اجي اني احكي ويا بنت او بنت تحكي وياي، مو انه انا احكي وياها لانه هي بنت من هذا الشيء، لا مو من هذا الشيء. اهم شيء تفكر انه هذا بشر مقابله، تحترمه وتعزه وتحترم افكاره، هذا اهم شيء بالصداقة. بس كهنا انا بالسويد الصداقات كلش حلوه، يعني من احلى الصداقات هذه شفتها هنا بالسويد، وعندي هوايه صديقات من اعز الصديقات، يعني اكثر جزء اختي ما اقدر احكي وياها الشكل، هي صديقتي احكي وياها احلى الكلام.
هو اولا يشوفها من موقع اي صديق، ويكون سند معنوي للشخص لما يكون يمر بظروف صعبه، مثل اي صديقين ولدوا واي صديقتين بنات، وهي البنيه والولد يعني ممكن يكون مثل اي صديق اي اصدقاء. يعني بالضبط تفكير البنيه دائما تكون عاطفيه اكثر وتنطيك الحل من غير منظار، بينما الولد يكون منطقي كلش وينطيك حل مرات يكون صعب.
المحطة المفتوحة أعز الأصدقاء منهم عندك؟
صديقي منار اللي هو أعز وأقرب صديق علي لحد الآن من الصغر، اللي هسه صار لي عارفه يمكن 15 سنة، ولحد الآن ولا مرة خايب أملي بي ودائما موجود إذا أحتاجه. هو ما عندنا احنا اسرار بين بعض طبعا، واكثر شيء اللي رابطنا انه اي مشكله تصير فعد منار الاقي الحل، احنا نسخ من بعض.
اعز الاصدقاء عندي اي بنيه، عندي صديقه كلش قريبه علي، اني احب انه البنيه من اذا احد راح يكون صديقي ويكون كلش قريب علي لازم اكون مختبرته واعرف انه يقدر يحفظ اسراري، من انطيله فت كلمه يعرف شلون يحفظ سري، شلون بالضبط القريبه الشخصيه تكون قريبه شخصيه علي، نعرف شلون نتفاهم.
منو اعز الاصدقاء عندك؟
فراس من النوع اللي يسمع وكتوم ومن تحكي وياه عبارك تحكي وياه روحك، يعني أبد ما يضوجك وما ينقدك بالحكي، ومن النوع اللي واسي قلبه كبير، بس من ينحصر قلبي أحكي له كل شيء.
محطة تحياتي، محطة تحياتي، إذا ما تبعت التحيات؟
أنا ما أعرف، أتمنى أعرف اسم كل شخص عراقي بالعراق، بس مع الأسف ما أعرف أساميهم كلهم، بس أتمنى المقبول أن واحد يقول أن أسلم عليهم كلهم وعلى كل قرايب، على كل التراب، كل المي، كل الهواء، كل شيء، عايش وميت بالعراق.
أبعث تحياتي من السويد هنا للعراق، أهلي ببغداد وأمي وأبويا وأقربائي وبيت عمي وعمتي وخوالي وللكل هناك بالعراق.
والله أبعث تحياتي أختي بالعراق بغداد صبرية ورجلها إسماعيل وولدهم، وأبعث تحياتي أمي لأخويا صباح ساكن شمال العراق وأمرته وأولاده، وأبعث تحياتي لكل أصدقائي من سرغون من السويد.
كولاج.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة تقدم.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.